نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. واشهد ان لا اله الا الله تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهه الاغوار صفاته بالبر معروف وبالاحسان موصوف معروف بلا غايه وموصوف بلا نهايه. قيل للامام علي كرم الله وجهه يا علي صف لنا ربك. فقال الامام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا رب انا العبد المقر بكل ذنب وانت السيد المولى الغفور فان عاقبتني فبسوء فعلي وان تغفر فانت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء بشرع النور للشعوب المتحضرة كالاستاذ العظيم وللشعوب البدائية كالوالد الرحيم. يقول سيد الخلق وحبيب الحق لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. سيدي ابا القاسم يا رسول الله البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ليسا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة لو كان بكاء العين يجدي لبكيت على حال المسلمين بدل الدموع دمنا. يا معاشر السادة الأعزاء كما قلت لحضراتكم أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه إنما أخشى على الإسلام من أدعوائه. إنني وأنا أقدم الدرس المتم المئة أوجهه إلى المسؤولين في مصر عن الإسلام أوجه هذا الدرس من خلالكم إلى المسؤولين عن دين الله في مصر. ما كنت أظن أن الجرأة على الإسلام تصل إلى هذا الحد السريع. أصارحكم القول أنني قضيت أياما مضت وأنا عاكف على دراسي عمل. لقد قرأت عن الشيوعية كثيرا والوجودية والرأسمالية وقرأت الملل والنحل والأهواء والمذاهب. ما قرأت كتابا أخطر على الإسلام من هذا الكتاب الذي سأحدثكم الآن عنه والذي زاد أساياً وجعل القلب يصطفر حزنا والكبد يسيل مرارا. اما الذي الفه يحمل اسم المسلمين ويعمل اماما لاحد المساجد في مدينه الاسكندريه، والذي زاد عصايا بعدما فرغت من قراءه هذا الكتاب، قرات خبرا منذ يومين في جريده الاخبار ان مؤلف هذا الكتاب سيوزع بالمجان 3000 نسخة من كتبه على حجاج بيت الله الحرام. ومن هنا فانني اوجه نظار المسؤولين عن الاسلام في مصر، ان كان هناك مسؤولون عن الاسلام، وارفع صوتي عاليا ولو اقتضى الحال ان اقف وحدي وتخلى الناس جميعا، لان هدفي في الحياه لا تحزن ان الله معنا. ان هذا الكتاب اتدرون يهاجم من؟ كنت اظن المؤلف سيرد على صغر مرقس، او سيرد على بوستر كارت، او سيرد على داركايم او فرويد. اتدرون على من يرد مؤلف هذا الكتاب؟ يرد على امام من اعظم ائمه المسلمين، على الامام البخاري. على الامام البخاري يكذب في صحيح البخاري 120 حديثا رويت عن رسول الله. وتعود بي الذاكرة الى الوراء عندما كنا نعرف لصحيح البخاري قدره ونعرف له منزلته وعلمه. كان الواحد من الناس اذا اخطا وارادوا ان يغفروا له خطاه، قال بعض الناس لبعض: وهل اخطات البخاري؟ كانت هذه كلمه الناس عن الامام البخاري. ولما دخلنا بالنون الازهر الشريف وحوله الى القبر للخيول، اذ سمع علماء الازهر يومها وعكفوا على قراءه الامام البخاري، عكفوا على قراءه صحيح البخاري بعدما قرأوا كتاب الله. فشاءت رحمه ربك ان ينقذ الامه من حدث نابليون، وارسل على جنوده الطاعون يقتلهم قتلا ببركه كتاب الله وسنه رسول الله. ما كنت اظن يوما ان الجراه على الاسلام تصل الى هذا الحد، وما كنت اظن يوما ان الاسلام سيوجه اليه تتوجه اليه السهام والرماح والخناج في اصله الثاني وهو سنه رسول الله. لقد اجمعت الامه الاسلاميه على ان اصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، اصح الكتب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح للامام البخاري. فماذا حدث؟ اسمحوا لي ان اقدم اليكم كلمه عن صاحب هذا الكتاب وهو الامام البخاري. الامام البخاري هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، ولد في مدينه بخار، كانت يومها فرصة وعلم التوحيد، وهي الآن تحت حكم الشيوعية بعدما نام المسلمون نوما عميقا وغطوا في سبات، وهجم المد الشيوعي الاحمر على اقاليم المسلمين، واذا برايه حمراء ذات مطرقه ومنجل ترفع على ارض المسلمين. ولد الامام البخاري، ولما ولد ونظرت امه في عينيه رأته مغلق العينين لا يرى، فباتت حزينة ليلتها لأن ابنها قد ولد أعمى، ولما نامت ليلتها حزينة رأت في المنام صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال لها: السلام عليك يا أمة الله، لا تحزني، فإذا كان الصباح فانظري إلى عينيه فسيرد الله عليه بصر. وقامت الأم عندما جاء الصباح وهي تعلم ان الذي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ونظرت في عين ابنها محمد، البخاري اسمه محمد، نظرت في عين ابنها محمد لتتحقق بشارة محمد، ورأت بشارة محمد الأكبر قد تحققت في محمد الأصغر، ورد الله عليه بصره، لأن الله يعلم أن هذا الرجل سيقف موقف البطل المقدام يدافع عن حديث سيد الأنام. أما الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل فقد ولد في عام 194 هجرية، ومات في عام 256 هجرية، فعاش في هذه الدنيا 62 سنة، كانت أبرك عند الله من 62 قرنا من الزمان. اما الامام البخاري فانه عكف على استجوال شمال الارض وجنوبها وشرقها وغربها، يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله الذين اشترط فيهم الصدق والامانة والثقة والمعاصرة واللقيا. اشترط في الرواة الذين يروون عن رسول الله ويأخذ منهم الحديث ان يكونوا ذوي ثقة وذوي امانة، وان يكون الراوي قد لقي غيره وحافظه. ونام البخاري ذات ليلة فرأى الحبيب محمدا في المنام، ولما رأى الحبيب محمدا نظر فوجد بعض الذباب يحاول ان يسقط على وجه رسول الله، واذا بالبخاري يمسك بيده منشة وينش بها الذباب الذي يحاول ان يقر على رسول الله. فلما عرض هذه الرؤيا على المفسرين قالوا له: يا محمد، انك ستدافع عن سنة محمد. البخاري الذي تتلمذ على 1080 عالما جاء من بلاد ما وراء النهر، جاء من الشرق الاقصى، ولم يكن يملك سيارة يتنقل بها، ألم يبلغك هذا الكتاب؟ إذا قلت لا تدري فتلك مصيبة، وإن قلت تدري فالمصيبة أعظم. ألم يبلغكم هذا الكتاب يا علماءنا، يا مجمع البحوث الإسلامية، يا من تملك الإمكانيات، يا من تملك حق الصبح والرد، يا من تملك الرد، ألم يبلغكم هذا الكتاب؟ إذن فلماذا تجلسون في هذا المجمع؟ وما وظيفة هذا المجمع؟ كتاب يكذب الحبيب محمدا في 120 حديثا، في 120 حديثا، ومعه نور. والكتاب قد وزع على جميع الذين يريدون أن يقرأوا. إذا قال لكم ربهم لقد صادرنا الكتاب، قولوا أصادرتموه بعدما وزع. إن المصادرة لا تكفي، إنه يجب الرد على ما جاء فيه حديثا حديثا حتى تعود للذين قرأوه طمأنينة قلبهم على سنة سيدنا محمد. من أنت حتى تكذب الإمام البخاري يا هذا؟ ولماذا هذا المؤلف بالذات هو الذي يقوم بإهداء 3000 نسخة على الحجاج مجانا؟ وأنا أناشد علماء السعودية وأقول لهم من هذا المكان المبارك، اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى جوه، اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى ثوبه الزحاف، اقرأوه فإنها فتنة، اقرأوه فإنها فتنة، اقرأوا هذه الكتب لأنها هجوم على رسول الله وعلى سنة حبيب الله. يرى سيادة المؤلف أن الاقتصار على القرآن أولى، وأنه لا داعي إلى الرجوع إلى السنة، فما جاء به القرآن فلنعمل به، وما لم يأتي به القرآن فلا نعمل به. وأنا أقول أو ما قرأت قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أو ما قرأت قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أولم تقرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ألم تقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ألم تقرأ كل هذه الآيات؟ إنها مؤامرة، إنها مؤامرة على الإسلام. وأنا أؤكد لكم من هذا المكان، أؤكد لكم أن الشيوعيين لو عثروا على هذا الكتاب لاشتروه بثقله ذهبا، والسفارة الأمريكية لو عثرت على هذا الكتاب لاشترته بثمنه ذهبا، بثقله ذهبا. إنها مؤامرة على الله وعلى رسول الله، وعلى رسول الله منذ القديم. والمستشرقون والمستغربون ومن لفت لفتهم وسار في سلكهم يحاولون ان يقضوا على الاسلام، فكيف يقضون عليه؟ ايفعلون في القرآن؟ لا يستطيعون. اذا ففي اي شيء يفعلون؟ يفعلون في سنة رسول الله، لأنه إذا تم لهم القضاء على السنة فقد تم لهم القضاء على القرآن، لأن السنة مذكرة تفسيرية لكتاب الله. قال جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من الذي يبين الكتاب؟ إنه النبي العظيم محمد في سنته. ولماذا البخاري بالذات؟ لماذا لم يكذب مسلما ولا أبا داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا مسند احمد ولا موفى مالك؟ لماذا قصد الى البخاري نفسه؟ لانه اصح الكتب ولان ثقه المسلمين فيه غاليه، فاذا فعل في اكبرهم سهل عليه الصعب فيما دون ذلك. مؤامره على الاسلام. اسمعوا بعض الاحاديث التي كذبها ذلك المؤلف. اسمعوا، قال ان الحديث الذي يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين، قال انه حديث مكذوب لم يقله رسول الله. لماذا حضره المؤلف؟ قال سيادته اذا كانت الشياطين مسلسله في رمضان فلماذا تقع الشرور والسيئات من بعض الناس في رمضان؟ اذا هذا الحديث كذب، وما عليه الا ان يمسك بقلمه الاحمر او الاخضر ويخط على الحديث انه كذب، وان الذي روى الحديث قد دس عليه الحديث. ونحن نقول وهل اذا سلسله الشياطين يا ايها العبقري، هل معنى ذلك ان النفس قد سلسلت؟ ان بين جنبيك نفسا اماره بالسوء. فاذا سلسله الشياطين فهناك نفس وهوى، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وان هما محبات النصح تتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيف الخصم والحكم. اذا كانت الشياطين مسلسله فذلك اكرام لرمضان، اما نفسك التي بين جنبيك يا سياده المكذب فانها شر من الشيطان في الامر بالسوء. ولذلك كان الحبيب يقول اللهم اقني شر نفسي، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قال سيادته ان هناك حديثا في البخاري يجيز للحي ان يحج عن الميت. ما تقول في هذا الحديث؟ ان رجلا جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله ان ابي قد نظر ان يحج فمات قبل ان يحج، افاحج عنه؟ قال له نعم، اوصوا الله فالله احق بالاداء. وبالتالي فان الحي يجوز له ان يحج عن الميت اذا كان الحي قد حج عن نفسه قبل ذلك. اي خطا في هذا الكلام؟ قال سيادته ان هذا الحديث كذاب. لماذا كذبت هذا الحديث؟ قال لان المقصود بالحج ان يعرق الجبين بالسهي والصواب، والميت تحت اطباق التراب لا وسح ولا يطول. قلنا له هل قبول الاحكام الشرعيه بالنسبه للميت هل ينبني ذلك على مشقه وتعب، ام ان المقصود ان الحج اذا حج الحي عن الميت فان الله يكتب للميت ثواب حجته ويسقط عنه الفريضه، لان الله تعالى لا يعمل بالمشقه شيئا، وقهره وفضله واسع، وهو الذي اجاز لنا ذلك. فمتى حج الحي عن الميت كتب الله للميت ثواب الحجه وسقط عنه الفريضه، ورحمه الله التي وسعت كل شيء تفتح هذا الباب بمقتضى رحمته. قال سيادته ان الصيام عن الميت لا يجوز، وقال لأن الحكمة من الصيام هي تهذيب النفس بالجوع والعطش، والميت لا يجوع ولا يعطش. قلنا إن المقصود بصيام الحي عن الميت هو وصول الثواب إلى الميت، ووصول الثواب إلى الميت إلى روحه، والروح ليست في حاجة إلى جوع أو إلى عطش. ثم زاد الطين بلة وزاد الأمر سوءا حتى لم يبق في قوس الصبر ملزع، فقال المؤلف: إنني لا أصدق أن النبي قد عرج به إلى السماوات العلى. ما هذه الجرأة على الإسلام؟ وعلماء الأزهر ساكتون. إلى متى ننتظر؟ ألم تبر أن يصالحنا أحدهم بكتاب يكذب فيه القرآن؟ إن هذا سمى كتابه أضواء القرآنية باكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. قال: إن حديث المعراج كذب. قلنا له: فماذا تقول في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى؟ هل سدرة المنتهى موجودة في باب الحديث أو في جبل المقصم؟ هل جنة المأوى إن لم توجد في السماء السابعة فأين توجد؟ فأراد فضيلته أو سيادته أن يزيد الأمر تبجحا، فقال: إن النبي وهو واقف على الأرض نظر فوجد الأمين جبريل عند سدرة المنتهى وهو واقف على الأرض. قلنا له: إن الذي أعطاه قوة البصر حتى يرى من الأرض إلى ما فوق سدرة المنتهى، إن الذي أعطاه هذه القوة جل جلاله. ثم من الذي تكذب؟ أتكذب معراج النبي أم تكذب الذي عرج بالنبي؟ إن النبي لم يصعد السماوات العلى بنفسه، إن الذي أصعده السماوات العلى هو الله، الله الذي رفع السماء بلا عمل، الله الذي بسط الأرض، الله الذي حرك النجوم والأسرار. فعلى من تستر الكذب؟ على رسول الله أم على الله الذي خلق رسول الله؟ ثم بعد ذلك يقول: إن في البخاري أحاديث تفيد أن الزاني إذا زنى وهو متزوج فإن حده أن يرجم حتى يموت. وهنا وقف سيادته حزينا على الزناية، أخذته الشفقة والعطف بالزناية، فقال: أنا لا أصدق هذا الحديث. الزاني وهو متزوج يجلد 100 جلدة ولا يرجم. لماذا؟ قال: لأن هذا العمل لا يليق بالآدمية. وهل يليق بالآدمية أن تفتكر حرام؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ ثم قال متهكما أو متظرفا أو متشخفا: إذا أراد الإنسان أن ينتحر ويدخل الجنة عليه أن يزني، ثم بعد الزنا يقام عليه الحد رجل، فإذا لوح بعض الرجل غفر الله له. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذه الفوضى في دين الله؟ إلى متى نكس رؤوسنا كالرمال وننام؟ إلى متى ننام والإسلام يهاجر؟ ابن احد المواطنين عثر على خطأ مطبعي في المصحف فبح صوته للمسؤولين فلم يسمح لصوته خطا. رجل يدافع عن الزنا ويقول ان الزوج المتزوج لا يرجل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم، واشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني يعني الزاني المتزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعه. قرات الكتاب فوجدت فيه اكثر من 100 خطا لغوي، فمؤلف الكتاب في حاجه الى ان يعود الى السنه الاولى الابتدائيه ليتعلم قواعد اللغه. انه ينصب الافعال الخمسة ويجزمها بثبوت النور. انه لا يعرف ما اعراب الاسماء الخمسة. انه يرفع المثنى بالياء، حتى وهو ينقل احاديث الرسول كان يخطئ في نقلها فيقول اذا التقى المسلمين بسيفيهما، وضحكنا اذا التقى المسلمان لم يعرف كيف يرفع المثنى وبما يرفع المثنى. المؤلف في حاجة الى ان يدرس كتاب شرشر وفلفل قبل ان يقرا في حديث البخاري. نصيحتي اليك ان يتقي الله، فليس هناك احد افترى على رسول الله الا وكان الذل رائدة، الا وكان الخذلان حليفا. ان المؤلف يكذب الحديث الذي يقول ان امرأة سقت كلبا كان قد اشتد به العطش فغفر الله له. قال البخاري يقول انه كذب. امرأة تأتي الفاحشة او ترتكب كبيرة ويغفر الله لها من اجل انها سقت كلبا. نعم، الم تقرأ قوله تعالى: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اتريد ان تجعل من نفسك نيابة ادارية على رافع السماء بلا عمل؟ وهو الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤلف لا يحفظ القرآن ولذلك يؤلف ايات على حسب مزاجه، فيقول ان المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، وليس في القرآن آية بهذا اللفظ. المؤلف لا يحفظ القرآن فيقول يوم نأتي من كل أمة بشهيد، والله يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المؤلف يقول إن النبي قال إنه رأى آدم يبكي في الجنة، هل في الجنة بكاء؟ وإذا رجعت إلى الحديث رأيته رأى آدم يبكي في السماء ولم يكن في الجنة، فهو غير أمين على الله وغير أمين في البحر. المؤلف لم يدرس البلاغة كناية وحقيقة ومجازة، ولذلك فإن اللهم تشهده من كل غائب. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا موسوعة النابلسي
من سنة 65 كانت أسوأ الأحوال
يخرجه مؤلفه، ومع ذلك يقرا الكتاب مره ومره، فما كانت عاقبته حكم على مؤلفه بالاعدام شنقا، بالاعدام شنقا. وبعد ذلك كتبت الصحف عن مؤلفه انه مسيلمة الكذاب، وعقدت المصالح والادارات في سنة 65 تكتب كل يوم فقرة من الكتاب وتكذب صاحبه تحت عنوان مسيلمة الكذاب. الشؤون الادارية تكذب معالم الطريق، قلم الشرط يكذب معالم في الطريق، قلم المعاشات يكذب معالم في الطريق، قلم كذا وقلم كذا، وكل الاقلام تتفاعل. واخيرا ارضاء للشيوعية سيق المؤلف قبل الفجر بساعة ليوضع حبل المشنقة في رقبته، ليقدم عقله هدية سائغة الى استخبارات الاجنبية، ونشهده ان الكتاب الذي بين ايدينا الذي كذب رسول الله في 120 حديثا حتى الان لم يقل احد عنه قولة حق، وكأنه لم يخرج، وكأن الناس لم تقرأه، وكأن احدا لا يدري، وكأن شيئا لم يكن وبراءة اطفال في عينيه لم يقل احد شيئا. اذا حالنا لا ترضي الله، ان المسلمين يعيشون على هامش الاسلام، وان الاسلام يعيش على هامش المسلمين. كان الواجب ان نراقب وان نؤلف لجنة من المخلصين يقرأ مثل هذه الكتب قبل طبعها ويرد عليها، يملكون حق النشر والكتابة. ومن اراد بالمسلمين سوءا فلتقل منه. اكثروا من الصلاة والسلام على سيد اخفائها ونور الابصار وضيائها، وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.